الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى أهله الأطهار المصطفين الأنوار. أكو ضياء آخر يدوي، همد يقدر واحد شغله يقول له ضياء لامبة يدوي يقول له. كان الكلام في حرمة السب، ومر بنا أن حرمة السب وحرمة الغيبة وحرمة الهجاء وحرمة الهجر وحرمة اللمز والهمز في الحقيقة حرمات عديدة مرتبطة بنطاق التعامل بين الأفراد. الآن هذه الحرمة مخصوصة في التعامل مع المؤمنين أو مع المسلمين أو مع كل الناس. مثلا حرمة القذف بنى جل الأعلام على أنها عامة لكل التعامل مع أفراد الناس، ما مقيدة بكونه مسلم أو مؤمن. حرمة القذف كما مر بنا مثل حرمة المثلى، التمثيل بالجسد الميت، هذه تعم حتى كل الحيوانات. نعم، ومن هذا القائل فيه هناك أحكام في التعامل عامة إما لكل الناس أو مع كل الحيوانات في دين الإسلام أو مع نطاق المسلمين أو نطاق المؤمنين. بالتالي هذه الأحكام لها درجات ومراتب، لها درجات ومراتب. وقرأنا في بادئ في بدء الآية الكريمة التي اشتملت في سورة الحجرات، التي اشتملت على مجموعة من هذه الأفعال المحرمة، وهذه المجموعة مر بنا أخذ فيها عنوان قيد الأخوة. قيد الأخوة، هذا المبحث على إتحال باعتبار انتشاره في مسائل عديدة وأحكام عديدة، تحريره من جهة القواعد والأسس والأدلة نافع جدا، نافع جدا. ومن مجموع كلمات الأعلام كما سنقرأها نلاحظ أن الأعلام ركزوا على جملة من الحيثيات لتحليل الأحكام والأفعال في هذه المسائل. يعني لا يخفى على الأخوان أن القضية الشرعية كقضية قانونية أقل تقدير فيها ثلاثة أبعاد. بعد نفس المحمول الحكم، بعد الموضوع بالاصطلاح الأصولي يعني قيود الوجوب، سمون الوجوب قيود الحرمة، قيود الوجوب، قيود الكراهة، قيود الاستحباب. احنا اجتمعنا من الأول، لازم المفروض حتى هاي اللمبة نطفيها. اللمبة كنا نطفيها، هاي طف اللمبة، اللمبة نطفيها. طبعا اللمبة احنا ما نحتاجها، اي من الأول لازم نطفيها. وقيود كما مر قيود الموضوع وقيود الموضوع هي قيود الحكم، قيود الوجوب كاصطلاح، ولا هو أعم قيود الوجوب، قيود الوجوب أو قيود الكراهة أو قيود الاستحباب لما جرى. هذا الضلع الثاني في القضية والقانون الشرعي اللي هو ماذا؟ الذي هو على حال الموضوع، الموضوع بالاصطلاح علم الأصول أو علم الفقه، قيود الحكم. الضلع الثالث في القضية الشرعية والقانون الشرعي هو الفعل، يعبر عنه متعلق الحكم. مثلا حرمة السب، السب فعل متعلق بالحكم، يتعلق به الحكم. فالسب كفعل ليس من قيود الحكم المصطلحة، لكنه متعلق للحكم. إذن الآن لدينا مثلا المؤمن أو المسلم أو الإنسان هو موضوع الحكم، قيود الحكم، كون أخ أو غير أخ. إذا نريد نطبق هذه الضوابط على نفس القضية الموجودة، نعم، ما في معنى متعلق المتعلق هو قيود الحكم. الآن كأبعاد ثلاثة من وسعها أكثر أفضل، القضية الشرعية القانونية على أقل تقدير ثلاث أبعاد، ثلاثة أضلاع لها، إن لم يكن أربعة، بس العمدة هو الثلاثة: قيود الحكم، متعلق الحكم، نفس الحكم، الحكم هو الحرمة، الفعل الذي هو متعلق الحكم هو السب، موضوع الحكم قيود الحكم الإنسان المسبوب، وبالتالي يكون مؤمن أو مسلم أو إنسان أو المجرد. عليكم السلام. إذن لدينا ثلاثة أبعاد في القضية القانونية الشرعية، ثلاثة أبعاد فيها. من هذا البحث الذي سنتناول إن شاء الله قراءة كلمات الأعلام وما شابه ذلك، لأنها مفيدة جدا في دي المسائل، في مجموعة دي المسائل: حرمة الغيبة، وحرمة السب، وحرمة اللمز، وحرمة النميمة، وحرمة التعيير والاستهزاء والمجرة والسخرية. من هذه المجموعة، هي مجموعة مشجرة مسائل مع بعضها البعض، يتضح ماذا؟ يتضح نكتة أصولية ونكتة فقهية خطيرة جدا تفيد في كل الأبواب الفقهية. ما هي هذه النكتة الخطيرة؟ أن الأعلام، يعني رواد الأعلام، يستنبطون من قيود الموضوع أو من قيود المتعلق أو من نمط الحكم، يستنبطون ويحللون ماهية الحكم ومدى سعة الحكم عموما أو ضيقا، مثل ما مر بنا أمس شيئا ما إجمالا، أن هذا الحكم مرتبط بالحرمة والاحترام، هذا الحكم مرتبط بماذا؟ بالحرمة. شوف هذا العنوان، الحرمة والاحترام، نوع من الماهية التي تبين سنخ الحكم، مع هوية الحكم. هذا الاستنباط ليس مصرح به في الأدلة، إنما استخرجه واستنبطه الفقهاء بمنهج التحليل. نكتجي مهمة جدا، نكتجي جدا مهمة. دعوني أذكر هذا المثال لا بأس. حرمة النظر من باب المثال، لأنه هذه الحيثيات موجودة في المسألة اللي احنا فيها. حرمة النظر للأجنبية، حرمة النظر للأجنبية، إذا كانت هذه الأجنبية معنى يعني ليست محرم الإنسان، يعني أجنبية هي في جنب وجنب، يعني بمعنى ابتعاد، بمعنى ليست محرم، ليست من الأرحام أو المحرم، حرمة النظر لغير المحرم، هل هي حرمة حق الله أو هي حرمة حق الناس؟ إذا حق الله فيها إطلاق، سواء كانت هي مكشفة محتجبة عفيفة أو غير عفيفة، مطلقا يحرم. إذا كان حق الله ما مرتبطة بالطرف الآخر. أما إذا قيل حرمة النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ذلك أطهر لقلوبهم. قلوبهم تعريف الآية لقلوبهم. إذا كان حق الله ما يعرف بذاك الطرف، ذاك الطرف له حرمة واحترام أم لا؟ حق الله عام. شوف عموم الحكم يستفاد من أي شيء؟ من كونه حق الله هذا الحكم، أو حق الله حق الناس، أو هو مشتمل على كلا الحيثيتين أم لا؟ جملة من الأعلام المتأخرين كذا فلان قالوا بأنه هناك رواية صحيحة كذا، أن الغير عفيفة كذا كذا، هي حتى جانب الكذا فيها كالحيوان مثلا، مضمون بعض التعابير الواردة. إذن هذا حق الناس فما ترعى، فهل حرمة النظر هي حق الناس فقط أو حق الله أو هما؟ إذا لاحظ، إذن تحليل الحكم، تحليل الحلال مقابل التركيب، يعني نظرة تحليلية للحكم يستخرج لنا أن هذه حق الله لو حق الناس أو هما معا، وإذا هما معا أي حيثية فيهما. فجملة من الأعلام علميا ما أقول فتوائيا قالوا بأنه إذا كانت ليست عفيفة كذا كذا كذا، الأدلة تقتضي أنه النظر لها بلا لذة بلا شهوة، الثانية الثالثة الرابعة بلا لذة وشهوة، طبعا بلا لذة وشهوة، بلا لذة وشهوة، بلا فتنة، بلا لذة وشهوة، هي كالكذا، هي مو عفيفة، هي ما تعتبر نفسها. لكن لا، هناك قول آخر مشهور أنه لا حرام حتى لو كانت هي غير متحففة. أي نعم، في قول آخر لدى المشهور لها، حتى هي لو لم تكن تراعي النظرة الثانية عليك وليست لك، النظرة الأولى الغير عفيفة ما تراعى حرمتها، أما النظرة الثانية لا يفترق العفيفة عن غير العفيفة، يحرم النظر إليها حتى وكان بدون لذة، ملء العين منها لا يزوغ. العكس كذلك في المرأة الرجل لا يزوغ. لماذا؟ لأن النظرة الثانية حق الله وليس حق الناس، النظرة الأولى حق الناس. الفرق لذلك هكذا، افترض واحد يمشي في طريق أو في مكان أو في مجمع عام، ويخترط في بعض أقسام نساء رجال كذا ممر غير، وأنا أعلم بأنه أو هذا الشخص يعلم بأنه عندما يمر ربما شعر امرأة عفيفة غفلة كاشفة لشعرها، هي النظرة الأولى مجوز لأن هذه عفيفة متعففة الآن هي في غفلة، هذه النظرة الأولى أيضا مجوز لأن نظرة حقية ومن حقها رعاية عفتها، بخلاف المرأة غير العفيفة النظر الأولى لا يتجنب من النظر لها، النظر الأولى من الثانية. إذن النظر الأولى حقية ليست حق الله، يعني حق الناس، إن كانت هي تراعي حرمتها فترعى لها، إن لم تراعي حرمتها فلا ترعى لها. أما النظر الثانية هي حق الله، ما ليس لها اختلاف حتى لو كان ذاك الطرف الآخر المرأة لا تراعي عفتها، لكن حق الله ذلك، شوف تعبير في الآية الكريمة ذلك أطهر لقلوبهم، أطهر ما يرب من الطرف الآخر عفيف أو غير عفيف، له رب بنفس الناظر، أي ملاكات لتهذيب الناظر، وهذا من قبيل حق الله. شوف لاحظ من التعليل الوارد في الأدلة وحكمة الحكم يبين أنه، ولو هذا مو موضوع مو قيود، يبين أن الحكم حق الله وحق الناس أو هما معا، وأي حدود لهم لكل من الحقين. هذا التحليل مهم في منهج الاستنباط، في منهج الاستنباط أنه يلتفت إلى حيثيات القيود إن كانت في الموضوع أو في المحمول أو في عليه في المتعلق. من هذه القيود التي هي من قبل حتى حكمة الحكم يتبين هوية وماهية الحكم. هذا الدأب عند المشهور كثير، ربما في الآونة الأخيرة هذا المنهج يعني في كساد فيه، وإلا هو منهج هو يعول على المشهور، منهج التحليل، تحليل الماهوي للحكم عبر إما عنوان الحكم أو عنوان المتعلق أو عنوان الموضوع أو قيود الأبعاد الثلاثة الأضلاع الثلاثة. إذن هذا ليس تظني وتخرص، هذا نوع من تعيين الماهية بالقرائن بعبارة ساذجة، نوع من تعيين ماهية الحكم وهوية الحكم بالقرائن، لأنه تحدث تخرص تحكم هلوسة، لا لا لا، قرائن شواهد. وإلا من أين يأتي الفقهاء بماذا حق الله وحق الناس؟ هذا من حق الله، مو دائما يصرح في الأدلة بكلمة حق الله وحق الناس، لكن من التحليل، من القرائن، من الشواهد، دي ماهيات فقهية يجب التثبت والتروي والتدبر فيها واستكشاف القرائن الدالة عليها. نعم، دي نقاط مهمة منهجية في الاستدلال، لأن يكون استدلال قشري سطحي شبيب الحشوية، تحليل في جنب التحليل ضروري هذا. نعم، هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها مهمة.
إذا كانت المرأة العفيفة بكامل حجابها،
نعم،
ما بينتو الأمر دي. إذا كانت المرأة في تمام حجابها،
نعم،
فشنو الحكم النظرة الأولى والثانية
لوجهها مثلا؟ يعني
لوجهه
باعتبار هو الوجه، هو الوجه إذا لم يبنى على وجوب ستره هو ليس بمصون، فحيث ليس بمصون هذا ليس خلاف حرمتها ورعايتها في النظر الأولى، بخلاف شعرها جسدها كذا. الآن إحنا ما نريد أن ندخل في هذه المسألة، أنا جيت مثال يا جماعة الخير على بعض القناة، ولما ندخل كل تفاصيل للمسألة وكيف وكيف وإن وليت ولعل وكأن ولكن ولكنها لنقاط شبيه. الآن مثلا الفقهاء قالوا في حد السرقة هو حد لقصاص، حد يعني حق الله، ومع ذلك حق الناس موجود فيه. كيف يجمع بين حق الله وحق الناس؟ القصاص في القتل أو القصاص في الجروح ده قصاص حق الناس محض، لكن مع ذلك كيف يصير حد السرقة حد حق الناس، حد القذف حق الناس وحق الله معا؟ شوف هني تحليل وجود حيثيتين في الحكم أو حيثية واحدة. أما الزنا، الزنا لا، حق الله فقط، المدري كذا. فلاحظ هذا التحليل التقسيم والتصنيف من الفقهاء لأقسام الحدود أو كذا أو الأحكام في سائر الأبواب كله يعتمد على قرائن، هذه القرائن وإن لم تكن قيود، يعني بالتالي تشخص فيها تحليل ماهية الحكم، مو تخرص وحدس ومثل ما يقولون هلوسة، لا، هي هاي شواهد ماهيات أقسام ماهوية فقهية مقررة معترف بها تستكشف بالتحليل بالقرائن. هذا الفقه التحليلي، النظرة التحليلية، المنهج التحليلي ده مهم، وإلا جمود على اللفظ وكذا إلا صراحة هذا ليس منهج فقهي المشهور. على أي حال، ها هنا في حرمة السائل إن شاء الله نقرأ الكلمات، كلمات الأعلام إلى أعلام بعد ما رصدوا في هذا الحكم ومجموعة شجرة هذا الحكم من حرمة الغيبة، حرمة اللمز، الهمز، غير غير، قسموا هذا البحث لجهات عديدة، يعني من جهة الحكم الحرمة ليست واحدة، مثلا حرمة القذف عندهم شديدة وذلك الشرع وضع عليها حد، حرمة الهجاء أشد، يعني درجوا درجات الحرمة، هذه الحرمة السبع، حرمة كذا درجات، هذه جهة من الجهات، حيثية من الحيثيات، درجات الحرمة في البيت في هذه المجموعة من الأفعال والأقسام. جهة أخرى لاحظوها الأعلام أيضا أن الإيذاء في الفعل، شوف هذا من جهة المحمول، ومر بنا أن المحمول يرجع إلى الحرمة والاحترام. جهة أخرى لاحظوا فيها الإيذاء الموجود في الفعل، أن الأفعال الإيذاء في الأفعال مو على درجة واحدة، على درجات، وإذا كانت الأفعال على درجات فبالتالي إذن لابد أن يكون من جهات، جهة الفعل، لأن الفعل هو على درجات، من جهة الإيذاء على درجات وليس درجة واحدة. إذن هذا من جهة الفعل، من جهة الفعل، هذه جهة ثانية. جهة ثالثة، جهة ثالثة الموضوع أيضا على درجات. الموضوع كيف على درجات؟ يعني تارة إنسان، تارة مسلم، تارة مؤمن، تارة متقي، تارة أهل ورع. إذن هناك درجات في الحكم بلحاظ الموضوع، أي جهة ثالثة، هذه جهة ثالثة وليس جهة ثانية. جهة رابعة أيضا لاحظ الأعلام فيها ماذا؟ لاحظوا الإسنان مثلا في السب، تارة نمط السب صريح، تارة سب خفي، تارة سب تعريض بالكناية، حتى الغيبة تارة غيبة صريحة، تارة غيبة بالكناية، تارة غيبة بالتعريض البعيد جدا. بالتالي هسه في الإسنان، بالتالي في الإسنان هذا الفعل إيقاع إلى المسبوب أو الطرف على درجات. أذكر لكم هذا البحث ثابت. مثلا لدينا من كانت في عدة بائنة، المرأة التي في عدة بائنة، مو عدة رجعية، عدة رجعية زوجة في عصمة الزوج، المطلقة في العدة الرجعية زوجة حقيقة، لا زوجة وليست بحكم الزوجة، تعبير بحكم الزوجة مسامحة، هي زوجة لأن طلاقها معلق، معلق إلى الآن مو فعلي إلى أن تنقض العدة. وهي غفلة ربما تنتشر في الأذهان خطأ أن المطلقة رجعية مطلقة، هي مو مطلقة، هي إنشاء الطلاق وقع، نفس الطلاق ليس فعلي، معلق، معلق على انقضاء العدة، فهي زوجة بتمام معنى الكلمة، نظر الزوج لها ليس حرام، التذاذ الزوجة منها ليس حرام. ممارسة القضايا الجنسية بينهما ليست حرام. الآن هل هذا يعتبر رجوع أو ليس رجوع؟ هذا بحث آخر. المطلقة رجعية خلافا لما هو مرتكز في ذهن عموم الناس، عموم المؤمنين، عموم الفضلاء، المطلقة رجعية يا جماعة الخير زوجة حقيقة إلى أن تنقضي العدة، تنقضي العدة حين يصير الطلاق فعلي، فسخ فعلي. الآن هذا الطلاق رجعي فسخ معلق، مثل النذر معلق، ما وقع، وقع صيغته إنشاؤه هو كمسبب منشأ لم يقع فعليا. فمن ثم هي زوجة حقيقة، يعني لأنه بقاؤها في المنزل أو تكلمها مع بعض أو رؤية أحدهما عورة الآخر أبدا ليس فيها أي إشكال، مو ليس فيها إشكال، ليس هم رجوع. نعم المشهور يذهبونه، مو المشهور هو المسلم، المشهور يذهبون حتى لو التذ من عورتها وكذا كذا هي زوجة وحلال له، ليس رجوع. قال الفترة سريش تمضي. لما لها أول مرة لو عاشر مرة
كانت زوجة مو رجعي، بس أول مرة.
شنو أول مرة مقصودك؟ ما أفهم.
مرة يتمتع بها بالنظر أو في آخر بعد رجعية راح.
لا 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 مو الرجوع
رجعية راحت ليس مو رجع هو صارت رجع.
لا 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 ليس التذاذ الزوج الذي طلق زوجته رجعيا بدون الوطي ليس رجع. حتى لو تمتع إن لم يكن قاصد الرجوع ليس رجوع عند كثيرين أو الأكثر.
يعني
مو باصل، لا مو قاصد الاستمتاع غير قاصد الزوجية.
يعتبر آثم
يا شيخنا ليس رجوع، هو هي زوجة، هي زوجة، هي زوجة بحكم الزوجة، ما في إشكال. مثل لو احتوشت تحت فراش واحد هي متعرية زوجته له، ما في إشكال. لا حتى هو قاصد عدم الرجوع، يلتزم بها وقاصد عدم الرجوع. فقط الذي هو في تعبد نص خاص فيه أن التلذذ الوط حتى لو قاصد عدم الرجوع إذا وطأ رجوع. أما بقية الالتزامات عند المشهور ولو قاصد الالتزام لكن ليس قاصد عدم الرجوع، ليس رجوع وسائغ له لأن هي زوجة. فإذا احنا ما نريد ندخل في المسألة، ما نريد ندخل في، بس هاي المسألة مسألة شائعة خطأ ما ينتفي، ما ينتفي إلا بالرجوع، ما ليس رجوع، ليس رجوع، ليس رجوع، ليس رجوع. الرجوع معقد مو سهل، الرجوع في الطلاق الرجعي ليس بشيء سهل. نريد نذكر هذه النكتة، نريد نذكر هذه النكتة. صحيح مو كلامنا في الطلاق الرجعي يا أخي، هي نشعر بس هي مسألة حريب تنقيحها لأنها منتشرة في الأذهان حتى عند الفضلاء بشكل خاطئ، وهذا خاطئ. فيا جماعة الخير، المطلقة الرجعية زوجة، لذلك لا يجوز لأحد التعريض لها من بعيد بالزواج. زوجة في عصمة الزوج ما يجوز، هي زوجة ما يجوز حتى من بعيد التعريض لها، حرام. نعم حرام. هذا إذا كانت مطلقة رجعية، أما إذا مطلقة بائن، مطلقة بائن ليس رجعية. المطلقة البائن التصريح لها بالزواج من رجل ثاني ما يجوز التصريح، التعريض البعيد جائز. شوف لاحظ درجات المفاهيم، التصريح من رجل آخر إذا كان من زوجها الذي طلقها يصرح لها أن تزوجك لا بأس، ما في إشكال، نفس الزوج المطلق يعني يصح له أن يعقد عليه حتى في العدة الباهن، العدة هي له، هذا المطلق الزوج الأول العدة له، يصح يعقد عليه حتى في العدة الباهن، وبالتالي يصح له أن يعقد عليها. لما ما دام سوغ له الشرع أن يعقد عليها يصرح ويعرض كل سيئة، ما في إشكال. لما؟ لأن هذه العدة حقه هو، مو حقه هو، مو حق عليه، حق له. نعم هي عدة الباهن. أما بالنسبة إلى الرجال الآخرين لا، حق عليهم لا يتقربون، لا زالت هي في حريم زوج. العدة الباهن ليست صحيح هي زوجة ولكنها في حريم زوجية زوج سابق، ما يجوز التصريح لها بالزواج، وما يص إلا بالتعريض البعيد. وحتى المواعدة كما ذكر في الآية الكريمة، فلاحظ هنا الكلام من محل الشاهد في مبحثنا ما هو، أن بين التعريض وبين التصريح فرق في الأحكام. في الرجعي في العدة في المطلقة الرجعية لا تعريض ولا تصريح جائز.
زوجة
في البائن التعريض جائز، التصريح غير جائز. هذا قلنا مرة بنا ما يحتاج نذكره. نعم. فأما البائن يجوز التعريض ولا يجوز شنو الآية الكريمة تقول ما تحفظوها؟
ولا توعدوا النسر؟
لا إلا ما عرضتم من خطبة النسر. فيما عرضتم فقط تعريض، أما التصريح ما يجوز. فلاحظ هنا إذن نفس الإشارة إلى الخطبة أو المواعدة على الخطبة والزواج تاتا تصريح، هذا لا يجوز في البائن من قبل رجل أجنبي آخر. إيه ولا توعد. وتارة تعريض، التعريض يجوز. إذن لاحظ الكلام درجات، فيه تعريض وفي تصريح وفي تعريض بعيد جدا، حتى التعريض هم درجات وليس درجة واحدة. هذه الجهات في الأفعال سيما في الأفعال التي هي قولية، خب السب والغيبة والنميمة والهمز واللمس كلها أفعال قولية. الأعلام هنا في هذه مجموعة الأفعال التي نحن في صددها قالوا بأن درجات الإسناد يختلف. تارة إسناد صريح، تارة إسناد فيه تعريض، تارة تعريض بعيد، تارة خفي وأخفى. دأب أهل التقوى أهل المعنى أهل الكرامات لما يريدون يشيرون لشيء يشيرون لشيء من بعيد جدا، بعيد جدا. لما؟ لكي يعني ما يثيروا أحاسيس الطرف الآخر، يصير تربية بهدوء بنعومة من بعيد جدا. أي نعم عمدا هكذا من بعيد. خب العلم سلام الله عليهم بعد تلاميذه خب بعد أعظم أعظم هكذا من بعيد، من بعيد جدا. وهي تثير نباهة الطرف الآخر، نبه أو لا، هم يثيرون عند النباهة هم يثيرون عند الجانب التربوي. شوف إذن درجات الكلام درجات ليست درجة واحدة. من معاجز سيد الأنبياء كما يقوله أمير المؤمنين صلى الله عليه، بعث سيد الأنبياء بالتعريض، كل الأنبياء بعثوا بالتصريح. سيد الأنبياء وأوصيائه بعثوا بالتعريض، لمن التعريض أفق أوسع كل شيء. التصريح هي سبحان الله عكس المنهج الاستدلالي والاجتهادي الموجود الآن أن التصريح هو منضبط وكذا، وأنه عنه أما التعريض والدلالة الخفية هذا ليس انضباط والحال العكس. هذا الحديث موجود في الاحتجاج لأميمون، بعث سيد الأنبياء بالتعريض وبعث سائر الأنبياء بالتصريح، ودليل لكون علوم سيد الأنبياء يعني غزيرة ولا متناهية بخلاف الأنبياء السابقين، علومهم محدودة، لذلك بعثوا بالتصريح. على حال البحث ذو جهات إن شاء الله نواصل بقية المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.